بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 33: قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من خلال هذه الآية الكريمة يتبين أن موضوع الباب في الأمن من مكر الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله، سليمان بن عبد الله، في تيسير العزيز الحميد، قال رحمه الله: المراد بهذه الترجمة يعني وهذا الباب كله، المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته هذا هو الرجاء، يخافون عذابه هذا الخوف. هذا مقام الأنبياء والصديقين، هذا مقام المؤمنين، أنهم بين الخوف وبين الرجاء. قال: فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. كما قال بعض العلماء: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. مكر الله سبحانه وتعالى استدراجه للعبد، والله عز وجل يستدرج العبد بأشياء وأملي لهم إن كيدي متين. يستدرج العبد بالنعم، يعطيه الصحة ويعطيه العافية في بدنه، ويوسع عليه في رزقه، ويعافيه من الأمراض ومن الأسقام، يمنحه القوة. والعبد مقيم على معاصي الله، فالله سبحانه وتعالى يزيده من النعم الدنيوية، والعبد يزداد عصيانا وذنوبا وظلما وطغيانا. فالعبد يزيد والله يزيد، إلى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، إلى أن يأخذه بغتة. فهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت أن الله عز وجل يمدك بالنعم وأنت مقيم على معصية الله، فاعلم أن هذا استدراج من الله، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا. هذا هو مكر الله. فالكفار الذي جعلهم يقعون في الشرك وفي التمرد وفي العناد والإعراض عن دين الله والتكبر على شريعة الله وعلى أنبياء الله وكتبه، هو الأمن ومكر الله. فكأن الشيخ المؤلف رحمه الله يشير إلى أولئك المشركين من القبوريين وامثالهم، هؤلاء أمنوا مكر الله، فهم مقيمون على الشرك والخرافات، مقيمون على الأهواء والضلالات. الله سبحانه وتعالى يمدهم ويعطيهم ويملي لهم. هذا الذي غرهم، هذا الذي غرهم، أن الله عز وجل أعطاهم ووسع عليهم، فيظنون أن هذا من رضا الله عنهم، والله لا يرضى عن القوم الكافرين، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وإنما هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخاسر هو الذي يأمن مكر الله، يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه ولا يأخذه ولا يحاسبه على جريرته وعلى ذنوبه ومعاصيه. هذا حال المشركين، والله المستعان. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط، قال ابن الأثير رحمه الله، قال هو أشد اليأس. القنوط قال هو أشد اليأس، هو أشد اليأس من الشيء. الشيء إذا يأس منه يأسا شديدا فهذا هو القنوط. قال قلت، نقله الشارح الشيخ سليمان ثم قال قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء عام والاستغاثة خاص. لماذا؟ لأن الاستغاثة هي الدعاء في وقت الشدة، الاستغاثة الدعاء في وقت الشدة. القنوط أشد اليأس، كما أن الاستغاثة أشد الدعاء. فالفرق بين القنوط واليأس من حيث العموم والخصوص. فاليأس شيء عام والقنوط خاص، هكذا قال: كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. فيكون القنوط من اليأس، فيكون القنوط يعني جزءا من اليأس وهو أشده. ثم قال: وظاهر القرآن أن اليأس أشد. ظاهر القرآن على خلاف ما قال ابن الأثير، وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم على أهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فوصف اليائسين من روح الله بالكفر. وفي الآية الأخرى في قصة إبراهيم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فوصف القانطين من رحمة الله بالضلال. هذا الذي يقوله الشارح رحمه الله، يقول ظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه وصف أهله بالكفر ووصف أهل القنوط بالضلال، وهاتان الصفتان ليستا من صفات أهل الإيمان، القنوط واليأس. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمؤلف رحمه الله أتى بالآية الأولى ثم الثانية من باب المقابلة، أن الأمن من مكر الله من صفات القوم الخاسرين ومن صفات أهل الشرك والكفر، وكذلك القنوط من رحمة الله أيضا من صفات الخاسرين الكافرين المشركين. والمؤمن لا يأمن مكر الله، فإنه يكون دائما خائفا من الله عز وجل ويكون وجلا، لأنه لا يدري كيف يكون حاله يوم القيامة. ولا يدري أيضا على أي شيء سيموت، ما يدري ما هي الخاتمة، ما يدري ما يفعل به. فالمؤمن دائما يكون خائفا وجلا، لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وكم رأينا في الشاهد في هذه الدنيا من أناس قلب الله قلوبهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفر، وتحولوا من السنة إلى البدعة، وتحولوا من الطاعة إلى الفسق والمعصية، نسأل الله العافية. فالمؤمن دائما يسأل ربه الثبات وأن يثبت قلبه على الدين والإيمان، لأنه لا يأمن من مكر الله عز وجل. كذلك أيضا المؤمن لا يقنط من رحمة الله، يكون دائما عظيم الرجاء بربه سبحانه وتعالى، فيكون بين الخوف والرجاء، لا يخاف خوفا يبلغ به مرحلة القنوط واليأس، ولا يرجو رجاء يبلغ به مرحلة الأمن من مكر الله عز وجل، وإنما يكون بين الخوف والرجاء. هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله، ولذلك ذكر الآية الأولى في الأمن من مكر الله، وذكر الآية الثانية في القنوط من رحمة الله. فهاتان متعارضتان متضادتان، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، والمؤمن بينهما، لا يأمن ولا يقنط، وإنما يخاف ويرجو. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث في إسناده ضعف، وقال الحافظ ابن كثير: الأشبه أن يكون موقوفا، يعني من كلام الصحابي، وهذا الظاهر أن هذا من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. أما الإشراك فإنه أعظم الذنوب، ولذلك بدأ به. الشرك أعظم الذنوب ولذلك بدأ به. وأما اليأس والأمن فهما متقابلتان، ولذلك ذكرها رحمه الله: اليأس من روح الله، لأن الذي ييأس من روح الله هذا عنده سوء ظن بربه، هذا لا يحسن الظن بالله، والله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهذا سيء الظن بالله. ولا شك أن من أقبح الذنوب ومن أعظمها أن يكون الإنسان سيء الظن بالله عز وجل، وهذه صفة كل مشرك وكافر، لا تجد أبدا مشركا أو كافرا إلا وهو يسيء الظن بالله، نعوذ بالله. وهذا يدعوه إلى أن يعترض على الله عز وجل في قدره وفي شرعه، بل ربما اقترح على الله سبحانه وتعالى. فمن أعند العباد ومن أصلفهم وأكثرهم هذا الذي يسيء الظن بالله عز وجل، يدعوه ذلك إلى أن يسيء الظن في كون الله وفي خلقه، وكذلك يسيء الظن في شرع الله عز وجل ودينه، تجده فيه نفاق عظيم، عنده نفاق عظيم، يعترض على مسألة في العقيدة، أو يعترض على مسألة في الشريعة، يعترض على حكم القرآن، أو يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قلبه فيه نفاق عظيم وفيه سوء الظن بالله عز وجل. ولو أحسن الظن بربه لأحسن الظن بدينه وشرعه، لو أحسن الظن بالله عز وجل لآمن وانقاد لحكمه ودينه وشرعه، لكن في قلبه نفاق عظيم، لكن في قلبه نفاقا عظيما دعاه إلى أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول عن المشركين وعن المشركات: الظانين بالله
ظن السوء. فيا سبحان الله، المؤمن دائما يحسن الظن بالله في جميع حالاته. لذلك المؤمن إذا كان في نعمة شكر الله وحمد الله لا ينسى الله، وإذا كان في نقمة أو في مصيبة حمد الله أيضا، حمد الله أيضا وصبر وأحسن الظن بالله وآمن بقضاء الله وقدره وفوض أمره إلى الله. والمؤمن أمره كله خير. أما الكافر أو المنافق أو الفاجر فمن سوء ظنه بربه أنه إذا كان في نعمة ينسى الله ويفقر ويكفر ويظن أنه هو الذي جلب هذه النعمة، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. أرأيت من الكفر؟ ما قال الحمد لله، ما قال هذا من فضل الله، هذه نعمة من الله، أبدا. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أستحق ذلك. وبعض الناس يقول: هذا بكدي وتعبي، وهذا بعرق جبيني. يا ضعيف يا مسكين، من أنت؟ من الذي أعطاك القوة والإرادة وهيأ لك الأمور وهيأ لك الأسباب وساق إليك الرزق وفتح لك مفاتيح الرزق؟ من هو الذي أعطاك هذا كله؟ أنا سيد الله سبحانه وتعالى، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله العظيم. يقول: بتعبي وكدي وهذا جهدي وأنا واثق في نفسي. يا مسكين، أنت لو سلط الله عليك جرثومة، لو سلط الله عليك جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة لجعلتك طريح الفراش، أليس كذلك؟ ما أضعفك يا ابن آدم، وكان الإنسان ضعيفا. يا ابن آدم، ما أضعفك؟ لو سلط الله عليك جرثومة لخارت قواك وأصبحت ضعيفا وأصبحت مريضا وسقيما، أضعف من الطفل. فكيف تقول: هذه قوتي وإنما أوتيته على علم عندي وهذا عرق جبيني وهذا جهدي؟ دائما تنسب الفضل إليك، انسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا حال الكافر والمنافق والعياذ بالله. إذا كان في نعمة، إذا كان في رخاء، إذا كان في بسط، نسب ذلك إليه. وإذا كان في نقمة أو في مصيبة امتلأ قلبه بالسخط على الله عز وجل، نعوذ بالله، يكون ساخطا في نفسه على الله عز وجل أنه قدر له هذا. ولذلك كما ذكرت بالأمس، بعض الناس، أو بالدرس الماضي، بعض الناس إذا أصابته مصيبة بدل أن يراجع نفسه هو لعل عنده شيئا إذا به يقول: يا ربي أنا ماذا فعلت، يا ربي أنا ما فعلت في دنياي، يا ربي ما هذا. يا سبحان الله، ينسب النقص إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي، يعني كأن لسان حاله يقول أنه ظلمه إذ قدر عليه هذه المصيبة وأنه لا يستحق ذلك ولم يفعل شيئا يعني يستأهل ذلك. ولذلك من الغلط الكبير الكلمة التي يقولها بعض الناس إذا سمع بأن فلان أصابته مصيبة، يقولون: والله فلان ما يستاهل، لا إله إلا الله، ما أعظمها من كلمة، ما يستاهل. يعني اللوم على من؟ اللوم على الله. هذه كلمة خبيثة وخطيرة، كثير من الناس يتلفظ بها ولا ينتبه إلى ما فيها من المخالفة والانحراف الشديد في العقيدة. نزلت به مصيبة ما يستاهل، يعني كأن الله عز وجل لا يعلم وأنزل المصيبة بشخص ليس أهلا لها، نعوذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فاليأس من روح الله عز وجل لا شك هو فرع من فروع الكفر بالله عز وجل. قال: اليأس من روح الله. قال العلماء: الروح أخص من الرحمة، الروح أخص بالصاد، يعني الروح شيء خاص، الرحمة عامة. قالوا الروح أخص من الرحمة، لأن رحمته عامة في الدنيا، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وأما روحه فلأوليائه في دار الدنيا، وأما روحه فلأوليائه في دار الدنيا، وأما الآخرة فالرحمة خاصة بالمؤمنين. إذن الروح أخص، الروح يعني الفرج من الله سبحانه وتعالى والإغاثة من الله سبحانه وتعالى، أن يفرج عن العبد وأن يغيثه وأن يمده. واليأس من روح الله يعني يصل الإنسان إلى مرحلة لا ينتظر فرجا من الله، نعوذ بالله، حال يعني بائس جدا، حال شقي، يصل إلى درجة لا ينتظر فرجا ولا روحا من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فرجه قريب. والله عز وجل يقول إن رحمتي قريب من المحسنين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا، أن الفرج مع الكرب. وتأمل في هذا اللفظ النبوي العجيب، وقد نبه على ذلك العلماء كابن رجب وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وأن الفرج بعده، وأن الفرج يأتي بعد الكرب، وإنما قال الفرج مع الكرب، يعني إذا جاءك الكرب فالفرج معه. لا إله إلا الله، شوف كيف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا كنت محسنا، إذا كنت صالحا، إذا كنت تقيا، فرحمة الله قريبة منك وفرج الله قريب منك، وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب فالفرج معه، ما يتخلف عنه. ولكن أين هذه الحقائق عن قلوبنا؟ أين هذه الدقائق من قلوبنا؟ والله المستعان. قال والأمن من مكر الله. قال الشارح رحمه الله والأمن من مكر الله من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. والأمن من مكر الله من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من غضبه. الإنسان لا يأمن على ما في قلبه من الإيمان والدين، لأن القلب مفتوح وهو متقلب، إياك أن تظن أن هذا الإيمان ما عليه خطر، ليس عليه خطر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين. وكانت كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يكثر من قوله لا ومقلب القلوب، بهذه الصيغة كان يحلف عليه الصلاة والسلام ومقلب القلوب. والقلب إنما سمي قلبا كما يعني في بعض الأشعار من تقلبه، من تقلب القلب متقلب. وكلما كثرت الفتن كثر تقلب القلوب، يعني هذا انتبه، هذا شيء سبحانه سنة كونية من الله عز وجل، أن تقلب القلوب يكثر بكثرة الفتن. ولذلك أدعو الله دائما أن يعصمك من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. ولذلك في آخر الزمان لما تكثر الفتن جدا، لأنه كلما تقدم الزمن كلما كثرت الفتن. يا إخواننا قبل 20 سنة بالله عليكم في فتن كالتي موجودة الآن؟ قبل 30 سنة، قبل 40، قبل 50، ما في. قبل 30 سنة أدركنا الناس، قبل 30 سنة تقريبا ما في الفتن الموجود الآن. سواء في الشبهات أو في الشهوات. لذلك كلما تقدم الزمان كلما كثرت الفتن. واسألوا كبار السن الذين أدركوا الناس قبل 60 أو 70 سنة، سبحان الله العظيم. يعني كما قال بعض المشايخ، يقول جئت المدينة قبل فترة طويلة، مدينة رسول الله، يقول لما جئتها هي بالنسبة إلى الآن يعني قال كأنها كانت في عصر التابعين. يعني هو يعني مما رأى من التغير، مما رأى من التغير، صحيح والله أشياء كثيرة تغيرت في حياة الناس، وكثرت الفتن التي كان ما كانت تعرف. في آخر الزمان تكثر الفتن جدا، فتن الدين وفتن الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انظر إلى هذا الوصف، قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا رخيص. فالمقصود أن هذا الحال، أن الإنسان يمسي مؤمنا يمسي مسلما يصبح من الكافرين، والعكس لكثرة الفتن، لكثرة الفتن وكثرة الشبهات والأهواء المضلة وكثرة الشهوات والملذات والمعاصي والذنوب. هذه إذا كثرت في الناس كثر التقلب في القلوب والعياذ بالله. ولذلك السعيد كما قال عليه الصلاة والسلام، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، 3 مرات قالها عليه الصلاة والسلام. لأنك ما تدري إذا نزلت الفتنة، ما تدري كيف يكون حالك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. قال العلماء في شرح هذا الحديث، لا تتمنى القتال، لا تتمنى أن تلتقي الكفار في الحرب، لأنه عند الفتنة وعند تطاير الرؤوس وسفك الدماء وعند القتل وعند السيوف ما تدري هل تثبت أو لا تثبت، ما تدري هل ستثبت أم أنك ستتولى يوم الزحف، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فكم من شخص تمنى لقاء العدو ولكنه ما ثبت، نسأل الله العافية. فلا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى الفتنة والمحنة لك، لأنك ما تدري كيف يكون حالك، ولكن الأفضل من ذلك أن تسأل الله العافية، اسأل الله العافية أن يعافيك من الفتن، أن يعافيك من الامتحانات. والإنسان ضعيف لا يتمنى البلاء ولا يتمنى الفتنة ولا الامتحان، دائما يسأل الله أن يعافيه، دائما أن يعافيه من كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل شبهة ومن كل شهوة، يبتعد. يعني ما يذهب الإنسان يقول أنا أنكر المنكر في المكان الفلاني، طيب ربما تذهب إلى هنالك فإذا رأيت النساء وإذا رأيت المنكر ربما تغير قلبك وتأثرت أنت لأنك تعرضت للبلاء. فاسأل ربك دائما العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. قال والأمن من مكر الله. قال الشيخ رحمه الله، نعوذ بالله من غضبه، وذلك جهل بالله وقدرته. يقول الشيخ رحمه الله، الأمن من مكر الله، من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من غضبه، وذلك جهل بالله وقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. إذا الإنسان كان آمنا ألا يسلبه الله الإيمان، يقول الشيخ هذا جهل بالله، وهذا جهل بقدرته، وهذه ثقة بالنفس مذمومة وعجب بها. وعلى المؤمن ألا يعجب بنفسه ولا بعمله مهما كان، مهما عملت إياك أن تقع في العجب، أن تعجب بنفسك أو تعجب بعملك. لماذا؟ لأنك والله ما تدري هل قبل الله منك أم لم يقبل. سبحان الله، ما تدري. هذه أعمالك الكثيرة من صلاة ومن صيام ومن قيام ومن تلاوة قرآن وغير ذلك من أعمال البر، ما تدري أقبلت أم لم تقبل. إنما يتقبل الله من المتقين. وأنت لا تأمن أن تحبط هذه الأعمال، أتأمن من ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى اطلع على معصية عملتها فأحبط عملك، نعوذ بالله. وكثير من الذنوب والمعاصي تحبط الأعمال، فيظل الإنسان يعمل ويعمل ويعمل، ثم إذا فعل معصية أو وقع في ذنب حبط عمله، حبط عمله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني يحبط عملك وأنت ما تشعر. أرأيت إلى العقوبة؟ تعمل عملا، تفعل معصية تحبط العمل، وأنت يا مسكين لا تشعر بذلك، تكون مغترا بعملك، مغترا بصلاتك، مغترا باجتهادك في العبادة، والأعمال حاططة. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، في عمل كثير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في حسنة واحدة والعياذ بالله. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا كالأثر الذي قبله. وهذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. ورواه الطبراني، قاله في الشرح. ويظهر أن هذا الأثر يعني وإن كان في حكم الموقوف، وإن كان من حيث الصناعة الحديثية موقوفا، لكنه في حكم مرفوع، في حكم مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو موقوف إسنادا ومرفوع حكما. وقوله: الإشراك بالله والأمن من مكر الله كما تقدم، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، جمع بينها هنا. وقد تقدم الفرق بين القنوط واليأس، وكذلك الفرق بين الرحمة والروح. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف: أفأمنوا مكر الله. الثانية: تفسير آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. سئل عن الكبائر أو أكبر الكبائر، يعني الوعيد في من أمن مكر الله، الوعيد في ذلك أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، بل وقع في الكفر، لأن الأمن من مكر الله هذا حال الكافرين. ويبتلى به كذلك بعض المسلمين، أنه يفعل الذنوب ويفعل المعاصي ويجرؤ على الله سبحانه وتعالى، ويجرؤ على اقتراف الكبائر والذنوب، ثم هو آمن. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط، يعني القنوط من رحمة الله. هنا في حاشية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال عن حديث عبد الله بن عباس، قال: هذا يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالاجتهاد، يعني هذه المسائل ما فيها اجتهاد، لأنه لا يقال بالاجتهاد. وربما قالها ابن عباس عن نفسه اجتهادا واستدلالا بالنصوص، يعني احتمال. الشيخ أول يقول هذا لا يقال اجتهادا، هذا لابد أنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لابد فيه من التوقف وأن يسمع الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال واحتمال، يعني أن يكون ابن عباس قال ذلك اجتهادا واستدلالا بالنصوص، والكلام صحيح على كل حال. لكن يبعد هذا الاحتمال، يبعد هذا الاحتمال، ويبعد هذا الاحتمال موافقة ابن مسعود لابن عباس، أن عبد الله بن مسعود وافق ابن عباس في هذا النص، مما يقوي جدا القول برفعه، لأن هذا متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر عن ابن مسعود صحيح، فيشهد بكلام عبد الله بن عباس. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.